بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه المسيرة الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك يا شيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة العلمية الفقهية المباركة التي بدأها بعنوان فقه الأذكار. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجرتيو. كلمة لك فضل الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، ورحب بكم مع هذه الحلقة الجديدة، أو مع هذا اللقاء من سلسلة لقاءات فقه الأذكار. واليوم إن شاء الله مع ذكر جديد من أذكار اليوم والليلة. والذكر اللي أتحدث عنه اليوم أحد أذكار الانتهاء من الوضوء، وهو الخاص بالوضوء، وهذا الذكر عظيم، فيليت لو أن المسلم يحفظ ويحافظ عليه وأجره أيضا كذلك عند الله من الأجور العظيمة. والذكر هو أن يقول المسلم بعد أن ينتهي من الوضوء: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وهذا يقال بعد الانتهاء من الوضوء. وقد جاء في عدة أحاديث، منها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فقال: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، كتبت في رق ثم طبع بطابع أو بطابع فلم يكسر إلى يوم القيامة. وفي لفظ قال صلى الله عليه وسلم: من توضأ ففرغ من وضوئه ثم قال: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، طبع الله عليها بطابع ثم رفعت تحت العرش فلم تكسر إلى يوم القيامة. فهذا الدعاء أو هذا الذكر خاص بالوضوء أو بعد الفراغ من الوضوء، وهو ذكر عظيم، وكما ترون أجره كبير، كلمات يسيرة لكن أجرها كبير عند الله. يعني ذكر في سطر أو سطر ونص يحفظه المسلم ويحافظ عليه بعد الوضوء، فيجد يوم القيامة إن شاء الله هذا الأجر المذكور في الحديث. ولماذا هذا الأجر العظيم في هذه الكلمات اليسيرة؟ لأنها معانيها غزيرة وعميقة وتخرج من القلب، قلب المسلم، ولأن المسلم يذكر الله بهذه الكلمات. فننظر في معنى هذا الذكر ومعنى هذا الحديث، فيقول صلى الله عليه وسلم: من توضأ، أي من انتهى وفرغ من الوضوء، خلص من الوضوء يعني بعد ما غسل أعضاءه وانتهى، وشرط أن يسبغ الوضوء، أن يأتي به كاملا بلا نقص ومن دون تقصير. وإسباغ الوضوء معناه أن يعم الماء كل أعضاء الوضوء، فإذا عم الماء كل أعضاء الوضوء ومن غير إسراف في الماء وهدر للماء، ولم يترك في الأعضاء مكانا جافا لم يصله الماء، بل توضأ وضوءا سليما صحيحا، وضوءا حسنا، ثم اتجه إلى ربه ومولاه بهذه الكلمات، كان له هذا الأجر. يقول: من توضأ، إذن قلنا أي أحسن الوضوء وأسبغ الوضوء وانتهى من الوضوء. فقال: سبحانك اللهم. سبحان أو سبحانك معناها التنزيه، وسبحان الله أي أنزه الله، وسبحانك اللهم أي أنزهك يا الله. ومعنى التنزيه أي التنزيه، تنزيه الله عن كل نقص أو عيب. فالله عز وجل له الأسماء الحسنى والصفات العلى، فينزهه هنا عن كل نقص أو عيب أو شريك أو ند، أي يقر لله بالربوبية الألوهية والوحدانية، فينزهه تنزيها عاما. التنزيه هذا من أي نقص أو من أي عيب أو من أي شريك لله سبحانه وتعالى. فسبحان الله أي سبحانك اللهم، المراد أنزهك يا الله عن كل نقص وعيب. فالبشر فيهم نقص وفيهم عيب، مهما كملت صفاتهم فلا بد لهم من نقص، لكن صفات الله عز وجل صفات كاملة لا نقص فيها ولا عيب، وهو منزه سبحانه عن أن يكون له ند أو شريك أو خالق. فلا إله إلا هو، لا شريك له ولا خالق في الكون إله إلا هو، ولا معبود بحق إلا هو، ولا يعبد مع الله أحد أبدا. يقول العلامة بن جرير الطبري رحمه الله: سبحانك اللهم أي تنزيها لك يا رب مما أضاف إليك أهل الشرك بك من الكذب عليك والفرية، وإبراء الله عن السوء، وهي كلمة رضيها الله لنفسه، وهي تنزيه من كل سوء. ويقول أيضا ابن تيمية رحمه الله: فهو متعال عن الشركاء والأولاد، كما أنه مسبح عن ذلك، وتعاليه سبحانه عن الشريك هو تعاليه عن السمي والند والمثل، فلا يكون شيء مثله، ونفي المثل عنه يقتضي أنه أعلى من كل شيء فلا شيء مثله، وهو يتضمن أنه أفضل وخير من كل شيء كما أنه أكبر من كل شيء. انتهى كلامه رحمه الله. فهذا معنى سبحانك أي أنزهك يا الله عن كل نقص أو عيب أو ند أو شريك أو ولد أو صاحبة. قال يقول: سبحانك اللهم وبحمدك. الحمد الثناء، والثناء الجميل الخالص لله عز وجل، الحمد له على نعمائه التي لا تعد ولا تحصى. إذن سبحانك اللهم وبحمدك أي سبحانك اللهم وبحمدك سبحتك، وبحمدك سبحتك، ومعناه وبحمدك أي بحمدك سبحتك، وبتوفيقك لي وهدايتك لي وفضلك علي سبحتك، لا بحولي وقوتي. ففيه شكر لله عز وجل على هذه النعمة والاعتراف بها وتفويض كل النعم إلى الله سبحانه، وأن كل الأفعال له، حتى شكر الإنسان لله بفضل الله. يوم الإنسان يشكر ربه على نعمة، الله هو الذي وفقه للشكر وهو الذي وفقه للحمد، فهو حمد الله بفضله وأنعم عليه بجوده. لذلك بعض الناس تأتيه نعمة ولا يشكر الله لأنه لم يوفق للشكر، لكن أن تأتيك من الله نعمة وتشكر الله عليها فقد أنعم عليك وأكرمك بكرامتين ونعمتين، النعمة والشكر. إذن حتى الحمد يحتاج إلى حمد، فمتى يفي العبد حق ربه سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، إذن الله عز وجل هو المستحق للثناء الجميل الخالص على نعمه، وهو المحمود جل في علاه بذاته ولذاته دائما وأبدا جل جلاله. يقول الحديث، يقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أشهد أي أعترف وأعلم وأبين أنه لا إله إلا أنت سبحانك، أي لا إله نفي، لا إله في الكون. ثم الإثبات، إلا أنت أي أنت الإله الحق، وأنت المعبود بحق، وأنت الرب بحق، وأنت الذي تستحق العبادة وحدك، ولا يجعل معك أحدا ولا كائنا ما كان، من كان وما كان في العبودية والألوهية، فيتجه إلى الله وحده في العبادة والصلاة والدعاء والإنابة والاستغفار، ولا يجعل مع الله أحدا يعبد أبدا، لا نبي مرسل ولا ملك ولا صاحب قبر ولا أي معبود آخر أو أي مخلوق آخر. إنما أشهد أن لا إله إلا أنت، أي أن الله هو المعبود بحق. وإذا اعترف العبد أنه لا إله إلا الله، أي أنه الإله الحق، فهذا يستلزم عليه أن يتجه لله بالعبادة وحده، وأن يتجه لله سبحانه وتعالى في كل عباداته فقط. فلا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، يعني أعلم وأعترف وأشهد شهادة كأنها أو هي شهادة، شهادة يقين، تيقن، لأن الشهادة حقيقة الشهادة تيقن الشيء والتحقق من شهادة الشيء. فالشاهد لا يشهد على شيء إلا إذا رآه أو حضره، وحضر مجلس الشهادة فرأى فيشهد على ما سمع ورأى. فمعناه إذن أشهد أن لا إله إلا أنت، أشهد يعني أعلم وأبين وأعترف أنه لا إله إلا أنت، هاي حقيقة الشهادة، هو تيقن الشيء والتحقق من شهادة الشيء. لا أشهد، أعلم يقينا أنه لا إله إلا أنت. ثم قال، يقول يعني أشهد لا إله إلا أنت، أستغفرك، أي أطلب منك مغفرة الذنوب صغيرها وكبيرها، أطلب منك مغفرة الذنوب صغيرها وكبيرها. لماذا؟ لأن العبد هنا يعترف أن الله هو غافر الذنب، فأنت يا إلهي غافر الذنب وقابل التوب. فمعناه أستغفرك أي أطلب منك، لأن الاستغفار استفعال من الغفران، وطلب المغفرة والغفران والمغفرة أصله من الغفر، والغفر أن تلبس الشيء ما يصونه عن الدنس، والغفران والمغفرة من الله، والغفر التغطية، كأنك تطلب من الله أن يغطي الذنوب أن يغفرها لك، وتطلب من الله كذلك أن يصونك وأنت العبد المخطئ، أن يصونك من أن يمسك العذاب، لأن الذنوب مؤداها إلى العذاب. فاستغفر الله استغفرك أي أطلب منك يا الله الغفران، سواء قلنا معنى الغفران من تغطية الذنوب أي مغفرتها والتجاوز عنها وعدم المؤاخذة عليها، أو قلنا من الغفر وهو أن إلباس الشيء بما يصون عن الدنس، فكأن العبد يطلب من الله حينئذ أن يصونه من أن يمسه العذاب، لأن بسبب الذنوب يقع الإنسان في العذاب، يقع الإنسان في بسبب الذنوب يقع الإنسان والعياذ بالله في العذاب والعقوب. ثم قال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أتوب أعود يعني، والتوب العود يعني أعود لك يا ربي نادما على اقترافي الذنوب، معترفا بذنوبي ومقلعا عنها، غير مصر على العودة إلى تلكم الذنوب. إذن التوبة ترك الذنب، وكلما كان الترك على أفضل الوجوه وأحمد الوجوه كان أبلغ في قبول الاعتذار، وكان أبلغ في مغفرة الذنوب، لأن العبد عندما يتوب يجب أن يكون صادقا في توبته، مقرا بذنوبه، صادقا في العودة إلى ربه، يتوب توبة نصوحة. توبوا إلى الله توبة نصوحة، توبة ناصحة التي فيها الإخلاص. وما هي التوبة الناصحة الطيبة التي تنفع العبد؟ التوبة أولا أن يصر العبد على تركها إن شاء الله، يعني يقر يعترف ويصر إن شاء الله أنه سيتركها. والثاني الندم على ما فرط منه وظهر منه. والثالثة أيضا كذلك أن يتدارك الأعمال الصالحة وما ترك ما استطاع. والخامسة إن كان هناك يعني حق للعباد أعاده إليهم. قال من قال هذه الكلمات كتبت له في رق، والرق هو الجلد، الجلد الرقيق يكتب فيه. ويقول طبع بطابع، الطابع يعني الخاتم، يعني هذه الكلمات إذا قالها من توضأ تكتب له، يكتبها له الملائكة، وكانها توضع في رق في جلد ويختم عليها. ما معنى يختم عليها؟ يعني لا تفتح، لأن الإنسان عندما يختم على شيء لا يريد أن يفتحه، مثل الرسائل التي يختم عليها بطابع، فالمراد لا تفتح إلا للشخص الذي له الرسالة أو المختص بالرسالة. فكأن هذه الكلمات تكتب له في رق أي في جلد، ويختم عليها وترفع إلى الله عز وجل. ولا قال فلم يكسر إلى يوم القيامة، أي لا تفتح إلا يوم القيامة، يوم يقبل الإنسان على ربه، يحتاج حينئذ للمغفرة وللذنوب ولمغفرة الذنوب، فيؤتى له بهذه الكلمات التي كان يقولها بعد الفراغ من الوضوء، فيفتح له يوم القيامة ويجازى عليها. كيف الله عز وجل جعل لهذه الكلمة أهمية؟ لأن فيها الشهادة وفيها الاعتراف بالذنب وفيها طلب المغفرة. فلله الحمد سبحانه وتعالى على هذه النعمة. هذا شرح هذا الدعاء أو هذا الذكر، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكر المستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارجرديو. معنا أخ عبدالله، تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ عبدالله. نعم تفضل.
أول شيء الله يسلمك، أنا اتصلت فيكم مرة واحدة، كنت من زمان مريض مدة طويلة، كم سنة ما صليت وما قدرت أصلي الحصن. الحين 4 سنوات تقريبا أنا أصلي الصلاة قضاء يعني، ما اللي كان ما أعرف كم سنة يعني أنا ما صليت يعني ما صليت يعني كيف أسوي يعني
الصلاة فقط أو الصلاة والصوم؟
الصلاة والصوم.
صلاة والصوم.
صلاة زين. بعدين الشيء الثاني كنت بالخطا يعني مثل الصبح اول ما يقول يا كيف نقوم مع احد بعدين والراحه والزلزله وبعدين كل هذا والعاديات ما ادري عادي يوز ولا ما يوز.
كيف السؤال الثاني ما فهمت السؤال.
اقول السؤال الثاني صلاه الصبح اول سبي السنه يعني طول القبليه يقول يا كيف نقوم مع احد
نعم
الثاني يعني ولا والضحى ولا الزلزلة وآخر شيء كل شيء كل يوم العود العاديات.
يعني تقصد في كل يوم تقرأ
تكرر نفس الصور
تكرر نفس الصور
نفس الصور
إن شاء الله
إن شاء الله. نعم مرة والضحى مرة الزلزلة
إن شاء الله في راتبة الفجر
الرقعات الثانية كل العود العاديات
واضح إن شاء الله واضح.
جزاكم الله خير.
جزاك الله خير خبدر تسمع إن شاء الله جنب فضل الشيخ. سؤال الأخ عبد الله فضل الشيخ يقول إنه مريض قل كم سنة لم يصلي ولم يصم الآن يقول بدأ أو من 4 سنوات أو بدأ في قضاء السنوات التي تركها ترك فيها الصوم والصلاة.
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. وبعد أولا نسأل الله سبحانه وتعالى أخ عبد الله أن يشفيك ويعافيك وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يذهب عنك البأس وأن يشفيك شفاء لا يغادر سقما وأن يثيبك على هذا الابتلاء ويكفر سيئاتك ويحسن عملك. الجواب الصلاة لا تترك بحال إلا إذا الإنسان دخل في غيبوبة أو فقد عقله نسأل الله السلامة والعافية. أما طالما هو في وعيه يصلي على أي حال كان إن استطاع أن يتوضأ ويزيل النجاسات عن جسده أو من بجنبه ينظفه ويوضيه فيصلي واقفا إن لم يستطع فقاعدا إن لم يستطع ولو على جنب على السرير لا يترك الصلاة أبدا كما جاء في الحديث الصحيح في قوله صلى الله عليه وسلم صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فلا تترك الصلاة فتركك للصلاة كان خطأ نسأل الله أن يغفر لك ويعفو عنك. وهذا خطأ يقع من كثير من الناس خاصة الذين ينامون في المستشفيات فالواحد منهم لا يصلي وهو في المستشفى يقول الآن أنا لست على طهارة ولست باتجاه القبلة فيؤجل الصلاة إلى أن يخرج من المستشفى وبعضهم يتوفاه الله عز وجل قبل أن يخرج. فكثيرا ما يتصل أبناؤه يتصلون يسألوني كيف نفعل مع الوالد أو الوالدة ترك الصلاة وهو ما في المستشفى فننبههم على هذا الخطأ أن الصلاة لا تترك صل وإن استطعت بطهارة قائما فإن لم تستطع ولو على حالك فإن لم تستطع الوضوء فتيمم وصل. أما الآن وقد فاتك ما فاتك من الصلاة فالآن لا تقضي خلاص لأنها تركت عمدا وليس عن نوم وليس عن سهو إنما تركت عن جهل بالحكم وعن عمد وكان ينبغي أن تسأل وقتها. لكن الحين حافظ على فروضك وما مضى أسأل الله أن يعفو عنك ويغفر لك ويتوب عليك وحافظ على الفروض الآن والسنن الرواتب وبقدر الاستطاعة كثر من النوافل حتى يعوضك الله عز وجل عما فات بالتوبة والنوافل. قيام الليل قد ما تستطيع صل صلاة الضحى قد ما تقدر صل السنن الرواتب اللي مع الفرض حافظ عليها بهذا إن شاء الله يعوضك الله عز وجل عما فات من تركك للفرض وإن شاء الله بمحافظتك الحين على الفرض يغفر الله لك وبتوبتك يغفر الله لك. أما الصوم الذي سألت عنه فالصوم الحمد لله إن عجزت عن الصيام وأكد لك الطبيب الثقة أنه لا يمكن أن تصوم وأن حالتك ما يمكن معها الصوم وصحتك وعافيتك الله يعافيك لا يمكن معها الصوم، فتطعم عن كل يوم مسكينا، عيالك وهلك يطعمون عن كل يوم مسكينا، يعني ذا رمضان 30 يوم يطعمون 30 يوما أو 29 يوم 29 مسكينا، يشوفون الفقراء كل واحد صحن من الرز أو العيش مع دجاج أو لحم بمقدار 30 أو 29 مسكينا، المهم يوفون الأيام. في رمضان يطعمون أو بعد رمضان ما في مشكلة، المهم منهم يكفرون عنك كفارة العجز عن الصوم، الله يتقبل منك ويغفر لك، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا مناصر، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يحييك شيخ، حالكم طيبين؟
الله يحفظك مناصر، تفضل.
كيف حالك شيخ؟ طيب
الحمد لله، جزاك الله خير.
الله يحفظك شيخ. عندي سؤالين من الله يجزيك الخير.
نعم.
السؤال الأول بخصوص بعض الأحاديث، يعني مثل ما تقول تنتشر قبل رمضان أو أثناء رمضان قبل الإفطار، يعني مثل ما تقول الدعاء ذهب ظما، وعندك الحديث الثاني والله ما يحضرني الحديث، بس الشيخ ينبه.
اللهم انت صمت.
ايوه، يعني شو هل وارد هالحديث ولا ضعيفه؟ وغير هذا الشيخ دعاء اوله رحمه وسطره مغفره واخره، في بعض نفس الكلام يتداول هالحديث، يتداول بين الناس. وبشكل عام الشيخ يعني يفصل في الحديث اللي وارده وغير وارده
ان شاء الله.
والسؤال الثاني الله يجزيك خير بخصوص الزكاه، بعض الأحيان الشخص يعني يشوف عامل في الشارع أي مكان يعطيه زكاة بدون ما يعرف أن هذا مسلم غير مسلم، فبس تنبيه من الشيخ يعني خاصة الزكاة يعني.
واضح واضح ابو ناصر،
الله
يجزاك الله خير ابو ناصر، الله يحفظك.
الله يحييك،
السلام. ابو عبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله ابو عبد الله.
جزاكم الله كل خير على هذا البرنامج.
وياك الله يبارك فيك ابو عبد الله.
اخي عندي سؤال، يعني هذا يعني حيرني كثيرا. يعني نريد الحد الادنى من الذكر. الله جل شانه في علا يقول، جل شانه في علا يقول يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. يعني صفه الذكر الذكر الكثير. يعني سالنا بعض العلماء قال يا اخي يكفيك مساء اذكار الصباح والمساء ودبر الصلوات كذلك، فاذا حسبنا هذا الوقت كل هذه الاذكار وكل هذه لا يعني تعادل مقدار ساعه، فاذا قلنا لطفل خذ اكثر الاقلام وكان عددها 10 اقلام وليكن، ياخذ 7 او فوق الخمسه على الاقل. طب نحن حال الانسان ممكن عنده 18 ساعه متبقية من بعد المنام مثلا أو 8 ساعات ولكن هذا 16 ساعة، فنلاحظ الأذكار هل هي الساعة الواحدة إذا فيها الأذكار الصباح والمساء والأذكار دبر الصلوات تعادل يا أخي ساعة أو ساعة نص، هل هي أكثر؟ هذه هي تعتبر من الذكر الكثير، مع أن الله جل شأنه تأكد كثير حتى لأنبيائه، قال سيد موسى وأخي هارون ولا تنيا في ذكري.
واضح واضح.
المطلوب هو الذكر الكثير، فكيف نعرف الحد الأدنى؟ وإذا يعني نظرنا إلى حال الصحابة كان يعني أغلب أوقاتهم يختم القرآن 3 أيام مثلا دوما في ذكر مستمر. فهذا نريد يعني إجابة شافية إن شاء الله.
واضح واضح أبو عبد الله، جزاك الله خير أبو عبد الله. جيف الشيخ على الأسئلة. بالنسبة ابن ناصر يسأل عن يقول ما صح وما لم يصح من الأحاديث في فضل رمضان وفي بعض الأدعية عند الأفطار.
نعم صحيح كلام ابن ناصر، أنا أرشدك إلى كتاب كنت كتبته وألفته قديما ثم عدته وصححت فيه وزدت عليه زيادات، واسم الكتاب تحذير الخلان من رواية الأحاديث الضعيفة حول رمضان. في هذا الكتاب جمعت الأحاديث الضعيفة المشهورة التي يتداولها الناس لتعليم الناس وتفقيهم، والكتاب موجود في المكتبات. الجواب نعم ذكره، أنا يعني صعب الآن أذكر كل هذه الضعيفة، فلكن منها من المشهور الذكر اللي عند الفطر، اللهم لك بك آمنت ولك صمت وعلى رزقك أفطرت، حديث ضعيف لا يصح. يستبدل بالحديث الحسن حتى هو مختلف فيه، لكن إن شاء الله حديث حسن ذهب الضمأ تلت العروق وثبت الأجر يا واسع الفضل. فهذا مثل هذا الذكر يقال عند الفطر وبسم الله ذكر، ويقول الإنسان هذا الذكر الذي هو ذكرته لكم اللي هو في الحديث، أما الحديث الآخر فهو ضعيف، اللهم لك صمت بك منت على رزقك أفطرت، وهذا مشهور. كذلك مشهور رمضان أوله مغفرة وأول رحمة وسطه مغفرة وآخر عتق من النار، هذا حديث ضعيف لا يصح. وفي لفظ أتاكم رمضان شهر الصيام أوله رحمة وأوله مغفرة وسطه مغفرة وآخر عتق من النار، هذا الحديث لا يصح ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل يخالف الحديث الصحيح أن لله كل ليلة عتقاء من النار. فرمضان كله رحمة وكله مغفرة وكله عتق من النار، ولله في كل ليلة عتقاء من النار وليس فقط في آخره كما جاء في هذا الحديث الذي لا يصح. ومن الحديث أيضا اللي هو حديث من أفطر يوما من رمضان لم يقضي عنه الصوم وإن صام الدهر كله، هذا أيضا لا يصح. المهم نشكر الأخ ناصر على التنبيه وأرشدتكنا إلى هذا الكتاب الذي كتبته من زمان حول هذه الأحاديث، وقد كتب غيري أيضا حول الأحاديث الضعيفة في رمضان، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير يا شيخ. أيضا يسأل عن حكم إعطاء زكاة المال للعمال في الشارع.
نعم يجب التثبت، كلام ابن ناصر صحيح أن الزكاة هذه وضعها خاص، يعني الله سبحانه وتعالى جعل لها مصارف ثمانية معروفة ذكرت في القرآن الكريم وفصلها النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله الله عليم حكيم. فالله قيد بأول الآية وفي نهايته، لاحظون في البداية قال إنما الصدقات، وإنما من أدوات الحصر، وفي النهاية قال فريضة من الله، أي هذا هو فرض الله لا تتجاوزوه ولا تخالفوه. فالصدقات إذن للفقراء والمساكين والعاملين عليها، وهي صدقة المال للمسلمين هذا معروف، وكذلك صدقة الفطر للفقراء من المسلمين، للفقراء والمساكين من المسلمين والعاملين عليها كذلك من المسلمين. والمؤلفة قلوبهم، هؤلاء اللي هم من نرى منه خيرا سيدخل الإسلام من غير المسلمين، يعني دعية وهو يفكر ويتأمل ونعلم أنه غير معاند وعلى وشك أن يدخل في الإسلام أو دخل في الإسلام حديث عهد بالإسلام يعطى من الزكاة لتثبيت قلبه، أو شرير مؤذي يريد مثلا الفتنة يعطى من المال لإسكاته لتأليف قلبه، هذا المقصود بالمؤلفة قلوبهم. فالإخوة ينتبهون الصدقة الزكاة يضعونها في اليد المناسبة لتقبل وتبرأ بها الذمة وتبرأ بها الذمة، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ أبو عبد الله. يسأل عن الحد الأدنى يقول في للإنسان في الذكر في اليوم، فيقول فضيلة الشيخ أن الله عز وجل أمر المؤمنين بأن يذكروه ذكرا كثيرا،
صحيح،
فيقول ما هو الحد الأدنى؟
لا يوجد حد أدنى للذكر من حيث التقييد بالعدد. نعم هنالك إذا تلاحظون ذكر مقيد بعدد أو بزمن أو بوقت أو بمكان، هذا يلتزم به، المقيد بمكان مثل دخول المسجد يقال لما يعني لما الإنسان يدخل المسجد يقوله أو دخول المنزل يقوله. طيب المقيد بزمان اللي هو مثلا بعد زمن الفجر أو زمن المساء، المقيد بعدد مثل الأذكار للتسبيح 33، التكبير 33، 34، التحميد 33 دبر الصلوات أو عند النوم، أو التهليلات العشر بعد المغرب والعشاء. إذن ما قيد يقيد، واللي ترك بدون تقييد فالإنسان يكثر منه. وهذا معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الصحابي وقال إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، يعني إيش أسوي الحين؟ الشرع إن شاء الله كثير، قد كثرت علي يا رسول الله، فأنبئني بشيء أتشبث به أو أعمل به، علمني إيش أعمل. فقال له صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، أي أكثر من ذكر الله. وهذا الحديث يؤيد الآية اللي ذكرها الأخ: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. شو المراد هني بالذكر الكثير؟ لازم تنتبه أنك إذا طبقت الأذكار في زمنها ووقتها ومكانها فقد ذكرت الله ذكرا كثيرا. وليس المقصود بالذكر فقط اللي هو التسبيح والتحميد، لا، قراءة القرآن ذكر لله، الصلوات الخمس ذكر لله، الأمر بالمعروف نهي عن المنكر، فيذكر الله عز وجل في شرعه تطبيق شرعه. وإذا تأملت أنت، إذا أردت أن تعمل بالذكر، ستجد أنك تذكر الله ذكرا كثيرا. عندما تأتي تريد تنام ذكر النوم، تستيقظ من النوم ذكر الاستيقاظ من النوم، تدخل الحمام ذكر دخول الحمام، تخرج من الحمام ذكر الخروج من الحمام، حتى تجامع أهلك ذكر الجماع، حتى الأكل ذكر الطعام، ذكر الانتهاء من الطعام، ذكر دخول المنزل ذكر الخروج من المنزل، ذكر لبس الثياب ذكر لبس الثياب الجديدة، ذكر ركوب السيارة أو الدابة ذكر الخروج من المنزل دخول المنزل، ثم أذكار الصلاة بعد الصلوات، عندك خمس صلوات، والذكر في الصلوات هذه ذكر، والذكر خارج الصلاة هذه ذكر، والوقت اللي تقرأ فيه القرآن وردك اليومي هذا ذكر، ولما يحل الصباح تقول أذكار الصباح هذا ذكر، ولما يأتي المساء تقول أذكار المساء هذا ذكر، ولما تأتي تأكل وتشرب تذكر، ولما تضع رأسك على الفراش تذكر أذكار النوم، ولما تستيقظ تقول ذكر الاستيقاظ. إذن يوم كله ذكر. إذا أنت طبقت هذا فقد ذكرت الله ذكرا كثيرا. ليس المقصود بالذكر الكثير أني أنا أجلس وأقول لا إله إلا الله 10,000 مرة، أو أجلس وصلي على النبي 50,000 مرة، ليس هذا المقصود. بل لا يعطل الناس إنسان نفسي بهذا، فأنت ماشي ممكن تذكر الله، أنت جالس ممكن تذكر الله. ولاحظ حياة المسلم إذا طبق فيها الأذكار ستكون كلها ذكر، من يوم يستيقظ من النوم ذكر الاستيقاظ، إلى أن يأكل، إلى أن يدخل الحمام، إلى أن يصلي الفجر، إلى أذكار الفجر، إلى أذكار الصلاة، إلى أذكار الخروج من المنزل، إلى ذكر ركوب السيارة، إلى أن ينتهي من الصلوات الخمس وذكر المساء ويرجع البيت وذكر دخول المنزل، ثم ينام ويقول ذكر النوم. لاحظ هذا كله ذكر. فمن فعل ذلك حافظ على هاي الأذكار في حياته، وين في ذكر فعله مع قراءة القرآن ذكر، الدعاء ذكر لله عز وجل ذكر، لكن ذكر فيه طلب من الله. فلو فعل المسلم هذا كل هاي حياته من الأذكار من الدعاء من قراءة القرآن من الصلوات من المحافظة على الأذكار في كل حياته فقد ذكر الله ذكرا كثيرا. أما أن يجلس بدون عمل بدون شيء ويسبح 5,000 أو 10,000 يقيد نفسه بهذا فليس المراد به ذلك، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابي: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. هكذا يا أخي يكون ذكر الله الكثير، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ. سؤال الأخ عبد الله فضل الشيخ الثاني فاتنا، بالنسبة لراتبة الفجر يقول ماذا يقرأ فيها؟ ذكر قل هو الله أحد الإخلاص، ويقول قل يا أيها الكافرون. فضل الشيخ ما الوارد أو ما السنة في القراءة في راتبة الفجر؟
نعم، هو الآن عنده إشكالين، إشكال الأول ما سأله في راتبة الفجر، إشكال الثاني أنه يكرر سور معينة في الفرض. أما راتبة الفجر فواضح، الفاتحة في الركعة الأولى سورة قل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى، ثم الثانية الفاتحة وسورة قل الله أحد والإخلاص. هذه هي السنة الواردة في راتبة الفجر. بعد ذلك الفرض ما يضرك إن شاء الله أنك تكرر نفس السور في يوم أو في يومين، ما دام أنك تحفظ هذه السور فقط كررها ما فيه إشكال. المهم تأتي بالفاتحة في كل ركعة لأنها ركن. أما في الركعة الثانية وأما فيما بعد الفاتحة فاللي يتيسر واللي تحفظ ولو آية ولو وصلاتك صحيحة، ولو كررت الصورة اليوم وكررت ثاني يوم وكررت ثالث يوم ما في إشكال إن شاء الله، لأن بعد الفاتحة المجال يعني مفتوح ما تيسر من القرآن. أما إلا ما ورد في السنة فنلتزم به مثل ما ذكرت في راتبة الفجر. وأسأل الله أن يتقبل منك وصلاتك إن شاء الله صحيحة لا تحاتي بإذن الله، والله يتقبل يغفر لك إن شاء الله.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول فضيلة الشيخ بخصوص مشروعية، يقول دعاء القنوت في صلاة الفجر والوتر هل هو سنة أو فرض، ومتى يشرع الدعاء ومتى لا يشرع؟
نعم، أما دعاء القنوت في صلاة الفجر فمختلف فيه بين العلماء رحمة الله عليهم هل هو سنة أم لا. والصحيح أن دعاء القنوت لا يشرع في صلاة الفجر باستمرار، إنما القنوت ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما نزلت بهم نازلة، مثل يوم قتلوا القراء من الصحابة 70 كانوا حفظة، فقنت النبي صلى الله عليه وسلم على القتلة الذين غدروا بهم قبيلة رعل وذكوان، قنت شهرا يدعو عليهم. فالقنوت يكون في كل الصلوات لا تخصص بصلاة الفجر، فإذا نزلت نازلة يقنت الأئمة، وهذا القنوت يكون في كل الصلوات يقنتون. أما لدعاء صلاة الفجر فقط فليس هذا من السنة، ليس هذا من السنة. أما دعاء أما القنوت في الوتر فنعم وارد كما علم النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما، وقال له قل اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت. هذا هو الدعاء، ويرفع الإنسان يده في الدعاء في قنوت الوتر. لكن ينتبه الناس أن هذا الدعاء سنة ليس بفرض، ولذلك لا ينزعجون عندما يترك الإمام أحيانا دعاء القنوت في التراويح وكأن الصلاة بطلت. لا، ما تبطل الصلاة، هذا السنة، بل الأفضل أن الأئمة أحيانا يتركون دعاء القنوت حتى يفهم الناس أنها سنة، ولا يظنون أن القنوت ركن في الصلاة أو أن القنوت شرط من شروطها. فعليهم أن يعلموا أن القنوت سنة، ويليت الأئمة يعلمون الناس هذا الشيء، فيقنت في الوتر ويترك. وأما إذا الإنسان مهتم بالدعاء فخير مكان يستجاب فيه الدعاء في السجود أكثر من الدعاء في السجود في القنوت وفي قيام الليل. هذا الجواب باختصار الآن، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء سيف الجبلي، تقبلوا تحيات محدثكم ساق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.